بودكاست الكاتبة هو مسلسل درامي صوتي يعالج باللغة العربية المحكية جانباً من محاكمة ضابطي مخابرات سوريين في مدينة كوبلنز الألمانية.
هل كان في تعذيب بسجون النظام قبل بداية تظاهرات 2011؟
طبعاً، وفي كتير شهادات لمعتقلي رأي وشهادات أسر مفقودين ومغيبين. أساليب التعذيب بالسبعينات والثمانينات مطابقة لليل اللي عم يتوثق اليوم، بالرغم من أنه قلة المعلومات بهداك الوقت بسبب محدودية وسائل الإعلام، لكن المعلومات الموجودة بتأكد زيادة باستخدام العنف الجنسي حالياً أكثر من السابق.
ممكن تشرحي للمحكمة حسب شهادتك ليش ببلد مثل سوريا كان وما زال في أساليب تعذيب بتخالف القوانين الدولية، وليش النظام ممكن يعمل هيك شيء؟
الموضوع بيتعلق بكيفية وصول حافظ الأسد للسلطة وإشاعة الخوف عند السوريين طبعاً، وإطلاق قانون الطوارئ بحجة الصراع مع إسرائيل. لكن بالحقيقة كانت هاي وسيلة النظام لقمع كل المعارضين حتى يستمر الأسد بالسلطة 40 سنة ببلد بيعرف نفسه رسمياً ودستورياً على أنه بلد ديمقراطي ونظام الحكم فيه بيتبع للانتخابات. طبعاً كان في تعذيب واعتقالات تعسفية طول الوقت ومحاكمات سورية وحتى أحكام بدون محاكمات، مثلاً مذبحة حما بالثمانينات أكبر دليل على ارتكاب النظام جرائم حرب ومذابح جماعية.
حسب رأيك شاهدة لخبيرة نزاع، شو اللي تغير بوصول بشار الأسد للسلطة؟
في الواقع التغيرات ظاهرية بس. بسنة 2000 استلم بشار الأسد السلطة بدون انتخابات حقيقية ووعد بإصلاحات، بس اللي صار إنه ما تغير شيء، الفساد وقمع الحريات استمر نفسه. الحقيقة النظام ضل نفسه بيتحكم فيه العلويين وأصحاب الولاءات من الطائفة السنية والطوائف الثانية، هنن يلي المناصب العليا كانت بإيدهم.
وشو اللي تغير لحتى قامت الثورة؟
الموضوع ابتدأ من مدينة درعا بالجنوب السوري، لما قوات الأمن اعتقلت عدد من الأطفال بحجة كتابات على الجدران بتطالب بإسقاط النظام وبتلمح لنشوء الثورة بسوريا على مثال ثورات تونس ومصر اللي سبقوها. هدول الأطفال تعرضوا للتعذيب وحاول وجهاء المدينة التدخل لإطلاق سراحهم.
أنا بربيون عنكم لأنه على ما يبدو بدون ترباي، وإذا كتير خايفين عليهم لحتى جايبين لك باريد درع وجايين لشو ما ربيتون على حب الوطن وقائد الوطن.
يعني أنت برأيك ربينا أولادنا على كره الوطن؟ أنت شايف حكيك منطقي؟ اسمع تقول لك إحنا بنعرف شو ربيناهم، وأهاليهم خبروك إنه مش إحنا اللي كتبنا على الحيطان، ما في داعي للكلام الزايد.
شو بدي بحكي أهاليهم إذا الأولاد اعترفوا وبصموا؟
قاعد بتقولها بعظمة لسانك، أولاد هذول أولاد ما بصير تحاسبهم مثل الكبار. يعني عدم ماخذ منك بشوية ضرب اعترفوا وبصموا على شيء بيعرفوه وشيء بحياتهم ما سمعوا فيه بس مشان يوقف عنهم الضرب، يعني كلنا بنعرف شو يعني الضرب بجوات الافرع الامنيه.
يبدو انت فهمان الموضوع كله غلط. مشان وفر عليك وعلى الجهه اللي جايب لي اياها معك وجاي، هدول الاولاد انسوهم، خلفوا غيرهم وانسوهم. الشغل اكبر منك ومنهم بكثير.
انت شو قاعد بتحكي؟ مين مفكرين حالكم؟ اخذتوهم لبيوتهم بترجعوهم سالمين مثل ما اخذتوهم. اصلا لو عادين حالكم حكومه وقانون ما بتحكي هالحكي ولا بتعددوا اطفال صغار بعدهم بالمدارس بس مشان تفيدوا صفحاتكم.
لا زودت كثير. ها يا سيدي، نحن الحكومه ونحن القانون. وبرجع بقول لك هدول اولاد انسوهم، خلفوا غيرهم. وليه؟ إذا ما بتعرفوا تخلفوا غيره بعتوا لنا نسوانكم، نحن منخليهم يخلفوا.
وكملت الخبيرة تومان شرح عن هديك الفترة وكيف بديت المظاهرات السلمية بدرعا وبعدها بالشام وبلش يصير في ضحايا.
بس بدي رجعك شوي لعند قصة الأولاد. أنت بتعرفي إنه في منهم ما رجعوا أبداً، وفي منهم طالعوهم بعد شهرين، وفي منهم ماتوا لاحقاً. هن 18 ولد ومو أكيد إنه هن اللي كتبوا على الحيطان.
فكرتك ما بتقرأ صحافة عن سوريا؟
يعني كنت شوف صحافة، وأول ما بديت القصص تتطور مع بداية الثورة كنت عم تابع كل الأخبار، مع أني ما بوثق بالصحافة أبداً، بس كان عندي أمل إنه يصير في تغيير.
وإمتى راح هذا الأمل؟ لأني لما تعرفت عليك بعد تاني معرض لإلك ببرلين كنت مقاطع كل شي في أخبار وتفاصيل عن سوريا، حتى اللغة العربية بطلت تحكيها.
الحقيقة مع ارتفاع منسوب العنف للجنون وتحول العلاقة بين الناس لعلاقة صفرية، يعني يا قاتل يا مقتول، وكيف الأهل والرفقات صاروا أعداء بليلة، كل حدا عنده موقف شكل، ويمكن بالذات مع انعدام الوعي على حساب العنف والبشاعة. يعني من يومها تغير موقفي.
بس هل هذا بيمنع أنك تضلك معترف مين الضحية ومين المجرم؟
ما هي هون المشكلة، لسه صارت أعقد كتير. على الأقل عندي بالأخير مين أنا؟ رسام طلع على ألمانيا يعمل معرض وفضل ما يرجع على بلد ما فيه أي أفق ولا قانون.
لما جيت كنت لاجئ سياسي صح؟ قبل ما أعرفك ونتزوج. ما بقصد أفتح موضوع بيزعجك، بس حاسة إنه هاي الأحاديث فرصة لحتى نعرف بعض أكتر وتطالعك من الجو.
ليكني عم طالع اللي جواتي بس على الورق، هاي طريقتي، هيك بحكي لك اللي جواتي. أكيد بشي لحظة إذا اكتمل اللي عم أرسمه رح تفهمي وتعرفي كل شي بخصني بهذا الموضوع. هلأ كمليلي على شهادة تومان قبل ما يوصلوا رفقاتنا، حابب نخلص هذا جزء.
أوكي. وين كنا؟
المظاهرات ودرعا، هون كنا.
ها ايه، هون صارت اسئله القاضيه كبر اسرع والاجوبه محدده اكثر.
وبأدار مارس بديت حصيله القتلى يوميا ترتفع، لوصلت لمئة قتيل تقريبا باليوم. واستمرت المظاهرات بالتصاعد بكتير من المناطق، وحتى بال2012 انقتل صحفيين دوليين بحمص.
مين الفئات اللي شاركت بالمظاهرات؟ هل كانوا من السنة؟
بطبيعة الحال السنة بسوريا بيمثلوا أكثر من 70% من الناس، بس بالحقيقة كان في من كل الفئات التانية. إذا نظرنا للموضوع من زاوية تانية منشوف إنه الثورة تشكلت بناء على رغبة عدة فئات بالإصلاح. هالفئات شاركت لأسباب مختلفة، منهم اللي شاركوا لأسباب اقتصادية، ومنهم كمان المعارضين اللي بالخارج واللي ساهموا عبر الإنترنت، كمان منهم اللي عانوا من القمع بشكل مباشر وخاصة كبار السن. بالإضافة لأنه المظاهرات ضمت كل الفئات من نساء وأطفال ومسنين وشباب، وحتى الاعتقالات كان فيها أطفال ونساء وشباب كمان. من 2011 استخدم النظام الحواجز ونقاط التفتيش، وبنفس الوقت استخدم القمع والعنف لوقف المظاهرات.
النظام استخدم مصطلح إرهابيين، مين بيقصد بالتحديد؟
صحيح، بمرحلة مبكرة استخدم النظام مصطلح إرهابيين للإشارة للمعارضين، وبحجة محاربة الإرهابيين زاد العنف المستخدم وزادت الاعتقالات وزاد القتل التعسفي، وشمل مناطق كاملة وأحياء بالمدن والأرياف.
هل كان في فرع أمني متخصص بالتعذيب أكثر من غيره؟
ما بعرف كيف فيني جاوب على هذا السؤال. كل الفروع كان يصير فيها تعذيب، بس فرع فلسطين كان له سمعة سيئة كتير قبل وبعد الثورة. ولأشرح أكثر، فيني أقول إنه في فروع بدمشق وغيرها موزعة بالمدن السورية وبيتم تصنيفها حسب الاختصاص وإلها أرقام. مثلاً شعبة المخابرات العسكرية، مثلاً الفروع 227 291 و235، مثلاً إدارة المخابرات العامة واللي بيغلب عليها الطابع الإداري، كمان الفرعين 251 المسمى بفرع الخطيب والفرع 285. هدول الفرعين كان فيهم تعذيب مؤكد.
والمخابرات العسكرية شو كان دورها؟
ما فيني يكون محددة هون كتير، بس الأكيد إنه تعاونت مع الأجهزة التانية لقمع المتظاهرين والمعارضين.
ممكن نستعرض وسائل التعذيب بهي الفروع؟ عندك عليها شهادات وأدلة؟ بشكل سريع لو سمحت.
تمام. وسائل التعذيب ضمنت وسائل مختلفة، الدولاب والشبح والعنف الجنسي والصدمة الكهربائية والفلقة وبساط الريح والكرسي الألماني والماء البارد، نزع الأظافر، كمان إزالة الشعر أو نتف الشعر، كمان الحرمان من الرعاية الطبية، الحرمان من التغذية، الحرمان من استخدام المراحيض، كمان عدم توفير العلاج للأمراض والحالات الطبية الطارئة. لذلك كانت الوفاة هي النتيجة الحتمية في بعض الأحيان.
مذكور بشهادتك فقرة مطولة عن ملف قيصر، ممكن تشرح للمحكمة مين قيصر؟ لمين ملكية الصور؟ وكيف تم توثيقها واستخدامها؟
طبعاً، بس رح استخدم جهاز عرض الصور خلال الشرح بعد إذن المحكمة.
تفضلي.
شبك ليش مستعجل على التنظيف؟
لك لأن أجوا رفقاتي وطولوا وقطعونا الجلسة وما عرفت شو صار بعدين.
لا ما طولوا، صار لهم ساعتين عنا بس. سيف صاير خلقك ضيق ها؟
لا يا روحي، وقت اللي ضيق أنا رح لم الغراض وإجلي وإنتي حكيلي.
وفينا نترك كل شي على حاله وإنت تجيب الورق وتكمل طالما لساتك بالمود، شو رأيك؟
يا عيني عليكي، موافق موافق. هاتي لنشوف.
هذا يا سيدي باليوم الرابع من المحاكمة، حضروا سيدتين ألمان للشهادة. الأولى كريستين بولمان، عمرها 35، بتشتغل بالمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين وبتشارك باللي بيسموه مركز القرار، هنيك بيعالجوا طلبات اللجوء، وهي اللي كانت مسؤولة عن ملف أنور بس ما عملت معه مقابلة.
وشو أهمية هالشهادة؟
لأنها بتوثق كيف حصل أنور على اللجوء. بولمان عرضت للمحكمة صورة عن جواز سفر لأنور واللي كاتب فيها بالمهنة إنه حقوقي، وما ذكر إنه كان ضابط مخابرات، وعرضت معلومات عنه وعن سفره وعيلته ولم الشمل لزوجته وإمتى قبل ملف اللجوء تبعه. عم مهد لك للشهادة اللي بعدها.
معي كملي.
الشاهدة اللي بعدها كانت ريتا ديشلر، بتشتغل بوزارة الخارجية الاتحادية، وسابقا كانت بمكتب الشرطة الجنائية ببرلين، وشهدت انه أنور ضابط عسكري مو مثل ما كان كاتب على جواز حقوقي، وأنه اشتغل مع المعارضة من 2013 لل 2015، وشرحت كيف تقدم أنور بطلب لجوء لبرنامج الأمم المتحدة في الأردن. وبعدها وصلنا للجزء الأهم واللي هو توجيه التهم للمتهمين.
الجرائم ضد الإنسانية. كل شخص يشارك في اعتداء واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي سكان مدنيين، يقتل شخصاً، يعذب شخصاً محتجزاً لديه أو تحت سيطرته بطريقة أخرى، عن طريق التسبب في أذى أو معاناة جسدية أو نفسية كبيرة لذلك الشخص. عندما لا ينشأ هذا الأذى أو المعاناة فقط من عقوبات تتوافق مع القانون الدولي، كل من يحرم أي شخص من حريته بما يتعارض مع قاعدة عامة من قواعد القانون الدولي، كل من يرتكب جريمة سواء بنفسه أو من خلال شخص آخر يعاقب عليها بصفته مجرما. إذا اشترك عدة أشخاص في ارتكاب جريمة، يعاقب كل شخص من هؤلاء الأشخاص
بصفته مجرما. والقائمة طويلة، تهم بالاعتداء الجنسي والتعذيب والقتل، كلها مبنية على قوانين دولية وقوانين جنائية ألمانية. والتهم اللي توجهت لإياد كانت أقل عدد وأقل وزن.
يا ويلا، شو مرهق هذا الكلام. كيف تتحملي شغلك بهيك ظروف؟ كثير روتينية وكلها تفاصيل قانونية مملة.
ما بعرف، يمكن لأني بحب شغلي. وأحياناً قاعة المحكمة بتكون مكان أليف لما بشوف فيه إنصاف، وأحياناً بحسه مكان للحكايات ولو كانت طريقة الروي مو ممتعة كتير. بس غالباً الحكايات نفسها فيها أمل، فيها غضب، فيها كل أنواع المفاجآت. وأحلى شي لما بتبدأ الاعتراضات على شي شهادة وبيعلقوا.
ومن غير شي روح قلبك الجدل أنت وعالسيرة. صار في اعتراضات بالمحكمة على قضية أنور وإياد؟
يي كتير. لسه ما شهد حدا من السوريين أو الضحايا. كان بلش محامي أنور بالاعتراضات.
ايه وعلى شو؟
على مسألة استجواب أنور بال2017، لأنه صرحت رئيسة المحكمة آن جيربر أنه الشاهد مارتين هولتسكي اللي هو كبير المفتشين اللي شهد من قبل بخصوص استجواب أنور سابقا، صرحت أنه هولتسكي بعت وثيقة بتخص المتهم أنور وعرضوها بالقاعة، وفيها رحلات المتهم أنور على شركة طيران بين برلين وشتوتغارت.
اعتراض. هاي الوثيقة ما بيجوز تنعرض بالمحكمة.
على أي أساس؟
على أساس أنه الاستجواب اللي صار بال2017 للسيد أنور كان هو فيه متهم، وكل اللي قاله بهذاك الوقت كان رد على الاتهام.
حضرتك عم تقول انه المتهم كان تحت الاستجواب وفي معلومات بهذا الاستجواب بتمس موضوع المحكمة مباشرة، الاعتقالات والتعذيب وطبيعة عمله ومكان عمله.
تماما. وهذا الاستجواب تم من وقت طويل، والدفاع بيعترض على استخدام اقوال المتهم كشهادة ضده، بنفس الوقت طالب بحذف الوثيقة اللي انعرضت بالمحكمة وإسقاط الاستجواب من سجلات المحكمة.
سيدي القاضي، من حق الادعاء يستخدم أقوال المتهم واعترافاته، ما في مبرر تنحذف من السجلات.
قبلت القاضية طلب الدفاع؟
ما أصدرت حكم بالموضوع، بظن أنه ضل معلق مع رفض الادعاء لطلب الدفاع. نسيت كيف كان الإجراء. شكلك خلصت شي سكتش. ها خليني شوف أمانة. ياخ فكرتك عم ترسم المحكمة. فرجيني أمانة اللي عم تخبيهم.
اي لا ما رح فرجيكي هلا، عم ارسم اللي ورا المحكمة. خديني على الحدث الحقيقي، محتاج شوف، حاسس هنيك بلاقي الوقائع والحقائق.
لكن لازم هلا نوصل للشاهد الأهم، شاهد وخبير سموه بي 2. هون الدراما بتبدأ، بس ما رح أحكي لك عنه لحتى تفرجيني شو رسمت.
لا ما رح فرجيكي شي لنخلص حكي.
هي علينا هلا هيك رح نعمل.
خلص أوثقي فيني، وبس خلص رح تشوفي كل شي، بس بتوعديني ما تجربي تفتحيهن لحتى نخلص.
طيب بوعدك، بس أنا اليوم تعبت كتير وبكرة في جلسة بدي فيق بكير الصبح.
إلدا طيب تلميح صغير عن الشاهد.
يعني فيك تقول هلأ بدي جد على فكرة، وأنا كمان متشوق أخبرك عن الشهادات الحقيقية لناس سوريين. هدول هني الضحايا وهي هي قيمة المحكمة إنسانياً على الأقل، وهذا الشاهد تحديداً هو سلة حكايات. ما رح أحرق لك القصة أكتر من هيك، وإذا بتساوينا بكرة فلافل يعني بتكون استاهلت هاي الحكاية واللي بعدها كمان.
ما أشترك بمفاوضات فلافل، هذا اللي طلع معي.
أنتج هذا المحتوى الصوتي بدعم وتمويل من مؤسسة هاينريش بيل. Thank you.